بسم الله الرحمن الرحيم. كيف عرفت أن النذر لغير الله من الشرك؟ ونجيب لأن النذر أثنى الله عز وجل على الموفي به، دل على أنه ماذا؟ عبادة يتقرب بها إلى الله، والعبادة صرفها لله عز وجل إخلاص وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 12 من كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، في مسلم التامة كما في الحاشية، من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة فيها السين التي يقول عنها أهل العربية إنها سين الطلب، والسين في وزن استفعل ترد للطلب كثيرا، وقد تأتي لغير الطلب، لكنها في الأكثر أن ترد للطلب. استفعل استخرج الشيء أي طلب خروجه، استغفر أي طلب المغفرة، استعاذ أي طلب العوذ، استجار أي طلب الإجارة، أن يجيره من التجأ إليه، استغاث طلب الغوث، وهكذا في أمثلة كثيرة. استنصر طلب النصر. فالسين يقال فيها للطلب، فمعنى الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ اللجوء من شيء يضرك، أن تلتجئ إلى من يمنعك أو يحميك من شيء يضرك. العوذ عاذ به أي لجأ إليه طالبا منه أن يحميه أو يمنعه من شيء يضره. واللوذ أن تلتجئ لطلب شيء ينفعك، ألوذ به أي ألتجئ إليه لأمر ينفعني، ليعطيك شيئا ينفعك، فتقول: ألوذ بالله إذا طلبت الخير منه، وأعوذ بالله إذا طلبت دفع الضر والشر. هذا الأصل. نعم. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. العوذ في شيء تحذره، واللوذ في شيء تأمله وترجوه وتطلبه. وقول المصنف: من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي أن تطلب العوذ من غير الله سبحانه وتعالى. لأن الاستعاذة عبادة، العوذ والالتجاء عبادة، لأن الله عز وجل أمر به. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذن تطلب ماذا؟ تطلب من ربك أن يدفع عنك كيد الشيطان وضره، هذه استعاذة أمر الله بها، دل على أنها عبادة. فصرفها مع تعلق القلب بالمستعاذ به وفي شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا صرفت لغيره كانت شركا. إذن الاستعاذة التي هي شرك هي الطلب من المخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو الطلب من الأموات الذين لا يسمعون دعاء من يدعوهم، والذين كما قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو فرض أنهم سمعوا ما استجابوا، وإذا دعوتموهم لا يسمعون دعاءكم. فإذا أن تطلب من ميت أو من حي حاضر شيئا لا يقدر عليه إلا الله، أو أن تعتقد في من تطلب منه سرا أنه يدبر الأمر وأنه يتصرف في الكون، كمن يعوذ بالغوث والأبدال والأقطاب والأوتاد، هذا كله من الشرك. أما إذا استعذت بمخلوق حي في شيء يقدر عليه وهو حي حاضر، فليس هذا من الشرك. كأن يبغي عليك باغي فتعوذ من بغيه ببعض المسلمين، أو ترجع إلى من يدفع عنك بغي ذلك الباغي، هذا ليس من الشرك، هذا من طلب الإعانة فيما يقدر عليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، أي يلتجئ إليه. العوذ والالتجاء إليه على هذا المعنى جائز، لأنه طلب إعانة من حي حاضر قادر. أما أن تطلب الإعانة في شيء يقدر عليه، أما أن تطلب الإعانة وتستعيذ بشخص ميت لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، أو أن تطلب من حي حاضر من حي غير حاضر، أو أن تطلب من حي حاضر ما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن تطلب من حي حاضر وتعتقد أن عنده سرا وتصرفا في الكون يفعل فيه ما يشاء كاعتقاد غلاة الصوفية، هذا كله من الشرك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية تدل على أن الاستعاذة بغير الله من شأن الجاهلية، وأن المشركين في كل زمن ومكان إنما تشبهوا بأهل الجاهلية، لأن الجهل واحد والضلال كذلك واحد، بمعنى أن من أظلمت أمامه طرق ولم يهتدي إلى نور الشريعة، وقع في ضلالات من قبله وربما زاد عليها، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أن يرجعون ويلجأون لدفع الضرر برجال من الجن. وهذا معروف في شأن الجاهلية، كان أحدهم إذا نزل منزلا يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء أهله أو نحو ذلك، فيستعيذ بكبير الجن من سفهاء الجن أن يؤذوه في ذلك الوادي الذي ينزل فيه. ولهذا عقب المصنف رحمه الله، وهذا من فقهه، عقب هذه الآية بحديث خولة، ويقال خويلة بنت حكيم رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، استعاذة بالله بدلا عن استعاذة الجاهليين بالجن. يستعيذ بالله من شر ما خلق، من الإنس والجن والهوام والدواب والسباع والحر والبرد والمطر وكل ما يضره من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل أن ينصرف من منزله ذلك. وهذا الحديث ما أكثر ما يغفل عنه الغافلون. لو نسأل أنفسنا كم هي المنازل التي ننزلها في أسفارنا، ينزل الإنسان في سفره قبل أن يصل إلى المكان الذي يقصده ربما مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولا يقرأ هذا الذكر إلا من رحم الله. وإذا نزل القرية لا يقرأ دعاء دخول القرية إلا من رحم الله، وإذا نزل لا يقرأ دعاء النزول إلا ما رحم الله. فليعتني المسلمون بهذا، يلتجئون إلى الله سبحانه ويستعيذون به من شر ما خلق، لأنهم يصادفون أجناسا وأشكالا من الناس ومن ما يضرهم، ولا يدفع ذلك عنهم إلا الله سبحانه وتعالى. بقي الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الإنس كانوا يعوذون ويلجأون بالجن فزادوهم رهقا. من الذي زاد الآخر رهقا؟ فيه قولان، والقولان متوقفان على معنى الرهق. فإذا قلنا إن رهقا معناه زادوهم تعبا وخسارة ومرضا إلى مرضهم، نعم، ونصبا إلى نصبهم، فيكون المعنى أن الإنس استعاذوا بالجن، فالجن زادوا الإنس رهقا وتعبا ونصبا ومرضا وشقاء. هذا على تفسير الرهق بالتعب. وإذا قلنا إن معنى رهقا أي كبرا، كبرا وخسارة، فيحتمل أن يكون المعنى أن الإنس استعاذوا بالجن، فلما استعاذ الإنس بهم ازداد الجن كبرا وتيها وشقاء وخسارة، فقالوا قد غلبنا الإنس والجن، لأنه لا تزال الجن يخافون من الإنس. الأصل في الجن أنهم يخافون من من؟ من الإنس، يخافون منهم ويرهبون منهم. فلما رأى الجنيون أن الإنس الذين كانوا يخافون منهم إذا بهم يستعيذون بهم ويتذللون إليهم ويتضرعون ويخضعون لهم ازداد الجن كبرا وتيها، فقالوا قد غلبنا الجن والإنس، زادوهم رهقا أي كبرا. والمعنيان صحيحان ومنقولان عن أهل العلم بالتفسير. والشاهد يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذا يدلك على أنك مهما استعذت بغير الله سبحانه وتعالى فلن تزداد إلا وهنا وضعفا وتعبا ومرضا وشقاء. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا الواهنة. حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح تقدم. فإذا هؤلاء لا يزدادون إلا ماذا؟ إلا شقاء. فزادوهم رهقا، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ونقلناه لكم، أنه ما التجأ أحد إلى غير الله إلا جاءته الخذيلة من تلك الجهة التي التجأ إليها. وحديث خولة فيه من الفوائد من نزل منزلا أي منزل، سواء المنزل الذي تستقر فيه أو ما كان قبله، احفظ هذا الحديث وقله كلما نزلت في منازلك في أسفارك ونزولك في الأماكن التي تنزل فيها. أعوذ بكلمات الله التامات أو التامة، فيه أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن القرآن غير مخلوق، لا يستعاذ بمخلوق. الاستعاذة بكلام الله ليست من باب الاستعاذة من مخلوق، بل استعاذة بصفة من صفات الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، استعاذة بعزة الله بقدرة الله بكلمات الله، هذا دليل على أن صفات الله غير مخلوقة. التامة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. من شر ما خلق عام في كل ما خلق رب العالمين كما أسلفنا، لم يضره شيء. هذا الجواب، من نزل منزلا فقال كذا لم يضره شيء حتى يرتحل أي ينتقل من منزله ذلك الذي نزله. يقول السائل: ما حال حديث من اصطبح سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص؟ حديث صحيح في البخاري. سائل يقول: عندي كلب أطعمه وأنظفه، هل هذا الفعل جائز؟ لا، غير جائز. من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان، تقتنيه وتنظفه، هذا من فعل من التشبه بالكافرين. إنما الكلب يترك وشأنه يأكل من خشاش الأرض. الحمد لله في الفترة هذه الماضية استرحنا كثيرا من أذية الكلاب، ورجعت بدأت هذه الأيام ترجع. نعم، فالكلاب لا يقتل منها إلا الأسود البهيم إلا إذا حصل ضرر منها، فالضرر يزال ولا تقتنى فتصير كالنعاج أو القطط في البيوت، هذا من التشبه بالكافرين، ينقص من أجره كل يوم قراطان إلا ما أذن الشرع فيه، كلب الزرع، كلب الماشية، كلب الحرث نقول له وهو الزرع كذلك، نعم كلب الصيد، ومع ذلك لا يحتفى بها كما يحتفى كما يفعله الكفار مع كلابهم. أولئك كلاب ماذا؟ الكفار شر البرية، فليس بغريب عليهم أن يحتفوا بالكلاب، لأن الكلاب التي يربونها خير منهم، فالكلاب التي يربونها ما هي مكلفة، وهم مكلفون وكفروا بالله، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. سائل يقول: فلا تربي الكلاب وتجعلها في البيت وتغسلها وتنظفها تقتنيها، هذا لا يصلح، ينقص من أجرك كل يوم قيراطان. يقول: عندما أذهب بلادي وأصلي في المسجد وأفتح مكبر الصوت، يأتي أحدهم ويقول: ما في داعي لفتح الميكروفون، لا لك منه، اتركه وشأنه هذا ولا تصدقه. من شوال يبدأون يزفون بالأغاني والمعاصي وآلات اللهو والطرب لأعراسهم التي تكون في ذي الحجة، هذا عندهم عادي ما في إشكال. وإذا فتحت مكبر الصوت في درس أو سمع الناس منك صلاة أو قرآنا قالوا: ما في داعي، هذا ليس بصحيح. الله يحفظك، الله يحفظكم أنتم، أنتم أنا أقصدكم أنتم، أنتم نعم نعم صحيح. لكن هذا الآن السائل يقول في قريته: أما نحن حارتنا الحمد لله، حارتنا حارة خير، محبون للخير، ما سمعنا منهم شكوى في هذا. نعم نعم الله يحفظكم. لكن هذا في بلده يقول إنه إذا فتح الميكروفون يقولون له: ما في داعي، لا تصدقهم، كن مثلنا، انظر جيران عندنا، جيران طيبون يقولون لك افتح ما في أي إزعاج. السؤال الثاني يقول أحدهم: يقول مسجد عندنا ما يفتح إلا يوم الجمعة، على العلم أن المسجد يوجد في آخره قبر، كيف ما يفتح إلا يوم الجمعة؟ هذا من تعطيل المساجد. ومسألة البناء على القبور والقبور التي في المساجد ستأتي إن شاء الله في درس قريب، كن معنا وستسمع أحكام القبور التي في المساجد إن شاء الله تعالى. يقول: هل الذي معه رجل صناعية يمسح عليها عند الوضوء؟ الجواب: لا، معه رجل صناعية لا يغسل إلا الرجل الطبيعية، أما الرجل الصناعية ما هي قدم ولا يمسح عليها، لا يحتاج إلى مسح ولا إلى، إنما هي عصا يستعين بها، وقدمه التي أمره الله بغسلها قد ذهبت، فلا يغسل إلا الرجل الطبيعية. يقول: ما حال كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين؟ بكر أبي زيد فيه مؤاخذات. يقول: هل يجوز أن نتصدق على أمك وهي على قيد الحياة؟ أخبرها وأعطها هي تتصدق، أن الصدقة عبادة، هي تتصدق بنفسها، فإذا ماتت تصدقت أنت عنها، أما وهي حية لا، أخبرها وأعلمها أنك حتى تأذن لك، فإذا أذنت لك صارت الصدقة لها. يقول: ما هو دعاء دخول القرية؟ دعاء دخول القرية، عبد الله، ما هو دعاء دخول القرية؟ اللهم رب السماوات، ارفع صوتك، اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. هذا إذا دخلت قرية وانت تريد دخولها اقرأ هذا. طيب، بقية الأسئلة إن شاء الله إلى وقتنا آخر جاء نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.